ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الصباح الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قنبلة علمية أذهلت العالم كله في الأيام الماضية، بل وأصابت العالم كله بالدوار، وانطلق العلمانيون للصيد في الماء العكر، وخرجوا علينا بكلمات خبيثة عبرت تعبيرا صادقا عما يدور في صدورهم وخلجات نفوسهم. أيها الأحبة الكرام، هذه القنبلة العلمية التي أصابت العالم بالدوار وأصابت العلمانيين بالشجون، وانطلقوا من خلالها ليدمروا بقية باقية من عقيدة باهتة مشوشة في قلوب مريضة لا يخلو منها زمان ولا مكان، هذه القضية هي قضية الاستنساخ. إن القضية تمس العقيدة بطريق مباشر، وتمس قدرة الله وجلال الله وعظمة الله في نفوس المؤمنين. لذا رأيت من واجبي في هذا الجمع المهيب في هذا اليوم الحبيب أن أجلي الحق في هذه القضية الخطيرة وفي هذه المسألة التي زلزلت القلوب المريضة والنفوس الضعيفة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم في واد من الأودية، وأن يكون العالم بصفة عامة، وأن تكون الأمة بصفة خاصة في واد آخر. ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا في الجمعة الماضية بحول الله وتوفيقه عن الطريق إلى القدس. أسأل الله أن يحذره من دنس اليهود وأن يرده إلى الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم عن قضية الساعة التي زلزلت العقيدة في قلوب مريضة ونفوس خبيثة، ألا وهي قضية الاستنساخ. أيها الأحبة، واجب عليكم جميعا ألا ينصرف من بين يدي أحد إلا إذا أنهيت هذا الموضوع الخطير، فإنه يجب عليك أن تقف اليوم على أبعاده. هذا نزام على كل مسلم من هذه اللحظة، فإن لم تصدر نفسك ساعة لله لتتعرف على قضية خلخلت العقيدة في قلوب عباد الله، فمتى ستبذل وقتك لدين الله جل وعلا؟ وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية: أولا، العلم يدعو إلى الإيمان. ثانيا، هل خلقوا نعجة بالفعل؟ هل خلقوا نعجة بالفعل؟ ثالثا، هذا خلق الله. وأخيرا، يا أيها الإنسان ما غرك؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا أيها الفضلاء الكرام، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أولا، العلم يدعو إلى الإيمان. إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. وإنه لواجب علينا أن نحترم العقل والإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في مجاله الذي يبدع ويحسن فيه، حتى لا نمضي بالعقل البشري والإدراك البشري بعيدا بعيدا عن حدود هذا المجال وعن حدود قدراته وإبداعه، حتى لا نمضي في التيه والضلال بلا دليل أو برهان. أيها الأحبة الكرام، ما كان الإسلام أبدا ولم يكون ندا للعلم، وكيف ذلك والإسلام هو الذي دعا للعلم منذ لحظاته الأولى، يوم أن تنزلت الآيات على قلب الأمي الذي علم المتعلمين، نزل عليه قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الله علم محيط شامل، فالله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولكن الله جل وعلا أيها الفضلاء قدر منذ الأزل وشاء منذ الأزل أن يعلم الإنسان شيئا من علم الله في الوقت الذي يشاءه الله وبالقدر الذي يريده الله. قال جل في علاه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالإنسان أيها الأخيار الكرام لا علم له بأي شيء في هذا الكون إلا بالقدر الذي أراده الله، وإلا في الوقت الذي يريده الله، وإلا فإن ما اكتشفه الإنسان كان موجودا مخبوءا في الكون منذ الأزل، وما اكتشفه الإنسان إلا يوم أن أراد الله وأذن الله للإنسان أن يكتشفه. قال جل جلاله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي سبحانه جل وعلا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكل علم يعلمه الإنسان اليوم إنما ورثه الله جل وعلا لهذا الإنسان من خلال أبيه آدم الذي علمه الله أسماء وعلوم كل شيء، وظل هذا العلم مخبوءا في هذا الكون. يشاء الله في وقت من الأوقات للإنسان أن يكتشفه، فيكتشفه الإنسان في الوقت الذي يشاء الله وبالقدر الذي يريده الله جل وعلا. إلا أن الإنسان الذي أسكرته نشوة العلم وأعماه غرور العلم جاء في هذا القرن فتبجح بعلمه واستعلى على الله باكتشافاته، وهو الإنسان الذي إلى الآن لا يعلم نفسه، لا يدري حقيقة مشاعره، لا يدري حقيقة عقله، لا يدري حقيقة روحه، ومع ذلك فإنه يتبجح ويستعلي على الله بما شاء الله وأراده الله له أن يكتشفه. وهنا فإن العلماء ينقسمون تجاه الآيات الكونية والآيات العلمية إلى قسمين. القسم الأول فريق من العلماء إذا ما كشف آية من آيات الله وكشف اكتشافا علميا في كون الله يتبجح ويزداد عمادا وإلحادا وكبرا وطغيانا وكفرا، وهؤلاء عند الله بعلومهم أضل من البهائم، أضل من الحيوانات. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أما الفريق الآخر الذي إذا ما اكتشف آية لله في كونه ووقف على قانون علمي أو اكتشاف علمي ازداد ذلا لله وازداد خشوعا لله. وفي هذا الصنف يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الأحبة الكرام، العلم يدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا. وأختم هذا العنصر العام بكلمات دقيقة لعالم الطبيعة والفيلسوف الأمريكي مارك ستانلي، إذ يقول إن العلوم التي يصل إليها الإنسان تبدأ بالاحتمالات وتنتهي كذلك بالاحتمالات، وأن أي نتيجة يصل إليها الإنسان من خلال نظرية علمية ليست نهائية وإنما هي اجتهادية. ولذلك فإن العالم إذا ما وصل إلى نظرية أو قانون يقول هذا هو آخر ما وصل إليه العلم، ولكنه يترك الباب مفتوحا لما يستجد من نظريات ومن علوم. هذه الكلمات الدقيقة تبين حقيقة ما وصل إليه العلم في العصر الحديث في أي مجال من المجالات. فوسيلة الإنسان لأي نظرية علمية هي التجربة والقياس، وهذه التجربة والقياس باتفاق أهل العلم لا يمكن أبدا أن توصل الإنسان إلى نتيجة حتمية يقينية نهائية، وإنما توصله إلى نتيجة ظنية. وهذا هو ما اعترض أو ما أثاره كثير من العلماء على القضية والقنبلة العلمية الأخيرة، ألا وهي قضية الاستنساخ. وهذا هو عنصرنا الثاني، هل خلقوا نعجة بالفعل؟ اصطاد العلمانيون في الماء العكر وخرجوا علينا بكلمات خبيثة. خرج علينا من يقول انتهت أسطورة الأمومة، وخرج علينا من يقول لم تعد هناك حاجة لدور ملح للرجل، وخرج علينا من يقول لقد آن الأوان للعذراء التي لم تتزوج أن تختار طفلا بالصفات الوراثية التي تشاء دون الزواج بأي رجل على وجه الأرض. وخرج علينا من العلمانيين من يقول لقد أحدثت النعجة بني انقلابا في كل الموازين والمقاييس، اسمع، انقلابا في كل المقاييس والموازين البيولوجية والأخلاقية والدينية. منذ أن خرجت إلى النور في يوليو الماضي جعلت الإنسان في حيث بيت، هكذا يقول، جعلت الإنسان في حيث بيت، وذلك لسبب واحد وهو أنها ولدت بدون رب. ونسي العالم المجنون، العالم المخبوع، نسي أن الله خلق عيسى بدون رب، وخلق آدم بدون أم وأب. وخرج العالم كله والعلمانيون يصبرون ويصبرون، انتهى عالم ووقت الدين، وليس هناك مجال للخطباء الذين يصرخون على المنابر أن يتكلموا بعد اليوم. لماذا؟ لقد خلق العلماء نعجة كذب وخداع. ما الذي حدث؟ وركزوا معي جيدا لتقفوا على حقيقة ما حدث، لتمتلئ الليل، ليمتلئ قلبك الآن بعظمة الملك وجلال الملك وقدرة الملك جل جلاله. كل ما حدث أنهم أخذوا خلية، وركز معي جيدا فلن أسمح لك أن تنصرف إلا بعد أن تسمع الموضوع بكامله، وإلا فوالله لا عذر لك إن اختل الإيمان في قلبك من كلام العلمانيين بعد ذلك. أخذوا خلية، هذه الخلية الحية أخذوها من ثدي نعجة، من ضرع نعجة. منطقة الثدي تسمى أكتف أريا، أي منطقة النشطة. أخذوا خلية من هذه المنطقة، أي من ثدي النعجة الأولى. هذه الخلية الحيوانية تحتوي على 52 كروموزوم، والكروموزوم هو الذي يحمل الصفات الوراثية كلها. هذه الخلية، وانتبهوا جيدا، لا يمكن على الإطلاق أن تتكون إلا إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة. فإذا خصفت البويضة بالحيوان المنوي وتجمعت الكروموزومات من الحيوان المنوي ومن البويضة تكونت الخلية. الحيوان المنوي يحتوي على 26 كروموزوم، هذا في الحيوان. والنواة في البويضة تحتوي على 26 كروموزوم. فإذا ما اجتمع هذا العدد في الحيوان المنوي مع هذا العدد في بويضة أو في نواة البويضة وخصبت البويضة تكونت الخلية التي تحتوي على 52 كروموزوم، هذا في الحيوان. أما الخلية في الإنسان فإنها تتكون من 46 كروموزوم، 23 كروموزوم في الحيوان المنوي للرجل، و23 كروموزوم في بويضة المرأة. فإذا لقح الحيوان المنوي البويضة تجمعت كل هذه الأعداد من الكروموزومات التي تحمل كل الصفات الوراثية في الحيوان أو في الإنسان. ماذا صنع هذا الفريق العلمي في رجل في اسكتلندا؟ أخذوا خلية من نعجة الأولى تتكون من 52 كروموزوم. المرحلة الثانية أخذوا بويضة من نعجة ثانية. هذه البويضة لم تخصب بحيوان منوي، أي تحتوي على 26 كروموزوم فقط. استطاعوا بإبرة دقيقة تصنع بالكمبيوتر الفطر أن يأخذوا النواة أو التانة في DNA التانة التي تحمل الكروموزوم، استطاعوا أن يخرجوا نواة البويضة من هذه البويضة، فأصبحت البويضة بسائلها فقط دون التانة أي بدون الكروموزومات، ووضعوا الخلية الأولى التي جاءوا بها من النعجة الأولى إلى جوار البويضة التي حصلوا عليها من النعجة الثانية، وعن طريق الحث الكهربائي اندمجت الخلية في هذه البويضة، وبعد 6 أيام نقلوا البويضة التي وضعوا بداخلها الخلية التي تحتوي على جميع الصفات الوراثية، نقلوها إلى النعجة الثالثة، وبدأ الحمل يسير في رحم النعجة الثالثة حتى وضعت النعجة نعجة تشابه النعجة الأم أي التي أخذوا منها الخلية الأولى. هذا هو كل ما حدث في الاستنساخ. أقول بعد هذا البيان، هل يدعي عاقل يحترم نفسه ويحترم عقله أنهم خلقوا نعجة؟ اسمع مني هذه واحفظها عن ظهر قلب واصبر معي وسمعني، فأنا أرى الشمس قد طلعت عليها، لكن الموضوع ورب الكعبة خطير. أقول هل يدعي عاقل يحترم نفسه أنهم خلقوا نعجة؟ احفظ مني هذه العبارة، أقول إن الخلق إيجاد من عدم، إن الخلق إيجاد من عدم، إن الخلق إيجاد من عدم، وليس تركيب مكونات هي أصلا من خلق الملك. وأنا أسأل علماء الهندسة الوراثية على وجه الأرض، بل وأتحدى أمام هذا الجمع، أن يخلق علماء الهندسة الوراثية حيوانا منويا واحدا، أو أن يخلقوا بويضة، أو أن يخلقوا خلية. لماذا ذهبتم إلى الخلية التي هي أصلا من خلق الملك فأخذتموها وأسريتم التجارب؟ لماذا لم توفروا على أنفسكم هذا الجهد الهائل وهذه المليارات الطائلة وتخلقوا خلية من أول الأمر تحمل كل الصفات الوراثية التي تريدونها والتي لا تريدونها؟ فالخلية خلق من؟ ارفع صوتك بالجواب، الخلية خلق من؟ والحيوان المنوي خلق من؟ والبويضة خلق من؟ ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون؟ وأنا أتحدى علماء الهندسة الوراثية على وجه الأرض وأقول لهم، واسمعوا هذا السؤال الخطير، أقول أيهما أيسر؟ ركز معي، أيهما أيسر؟ أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا هو معنى لا نحتاج نواة ولا خلية ولا تجارب ولا سنوات ولا مليارات، هو الإنسان يعيش بيننا. فأيهما أيسر، أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ والجواب أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا. نتحدى الدنيا وعلماء الهندسة الوراثية في أمريكا وبريطانيا واسكتلندا وإيطاليا والصين وفي كل الأرض، نتحداهم أن يخلدوا بيل كلينتون أو جون ميزو أو نيتن ياهو، نتحدى العالم كله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اسمع أيها الموحد لربك ليمتلئ قلبك إيمانا بالله، اسمع لقول الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل تصدقون الله؟ هذا كلام ربنا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. ثالثا، هذا خلق الله. أيها الإنسان المغرور، يا من أنفقت المليارات وتحديت رب الأرض والسماوات، انظر لخلق الله. يلتقي الرجل في المرأة ويستمتع ويتلذذ ويلقي نطفته، هذه النطفة التي تحتوي على مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي تنطلق هي بدورها لتبحث عن البويضة. انظر معي، تخرج البويضة كأنها عروس في كامل زينتها، عليها تاج مشع. نعم، عليها تاج مشع، هذا مفهوم علمي ليس مفهوما أدبيا. عليها تاج مشع لعلها تجذب إليها حيوانا منويا واحدا، فتهلك كل هذه الملايين من الحيوانات. ولم يكتشف هذه القضية العلمية العلماء إلا في القرن العشرين، في الوقت الذي أخبر عنها المصطفى منذ مئات السنين. اسمع لحبيبك محمد، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، بل تهلك كل الحيوانات ويبقى حيوان منوي واحد. ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فيصل هذا الحيوان المنوي الواحد إلى جدار البيضة، فتفرز له سائلا لزجا لعله يتعلق بجدارها، ويفرز هو الآخر سائلا لعله أن يذيب هذا الشعاع حول هذا التاج حول البويضة. ثم يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة، فإذا ما خصبت البويضة بأمر الملك تكون ما يسمى بالنطفة الأمشاج. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يتكون الإنسان، تتكون هذه النطفة الأمشاج، ثم تبدأ في الانشطار، الخلية إلى خليتين، والخليتان إلى أربع، وهكذا حتى تتكون في صورة تشبه التوتة، تشبه التوتة. تتعلق هذه التوتة بجدار الرحم، فتنطلق أو تتحول إلى المرحلة التالية، ألا وهي مرحلة العلقة. سميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم. تبدأ هذه العلقة في التمايز إلى طبقتين، طبقة خارجية وظيفتها أن تأكل الرحم لتحصل على الدماء لتغذي الجنين، أما الطبقة الداخلية في العلقة فوظيفتها تخليط الجنين وإنشاؤه في الرحم. وبعد مرحلة العلقة تتحول العلقة إلى مضغة، وسميت مضغة لأن العلماء اكتشفوا على ظهرها أشباه أسنان قد مضغتها هذه المضغة. بعد مرحلة تتكون بما يكسو الله جل وعلا العظام باللحم، ثم ينشئ الله الإنسان خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها المسلمون، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هذا خلق الله جل وعلا، هذا خلق الله. لقد صرخت ورب الكعبة وأنا أعد لحضراتكم هذا الموضوع حينما وقفت مع كلمة لعالم فرنسي شهير كبير يسمى ألكسيس كاريب. هذا العالم الذي تابع نمو الجنين في رحم الأم، الجنين يتيمم، المطفة علقة مطرة، وفجأة في الوقت الذي شاءه الله يرسل الله الملك فينفخ الملك الروح في هذا الجنين، فلما نفخت الروح في الجنين تحرك. فهنا صرخ العالم الذي كان يتابع النمو ساعة بساعة، صرخ وقال هيرز دات، هنا الله، هيرز دات، هنا الله. توقف كل العلم البشري، من اين جاءت الحياة الى هذا الجنين؟ لماذا تحرك؟ ما الذي حدث؟ انها الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلة. وفي الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا، فيقول الملك اي رب، نطفة اي ربي، علقة اي ربي، مضغة اي ربي، مضغة اي ربي، اذكر ام انثى، اي ربي، ما رزق، ما اجله، اي ربي، اشقي ام سعيد؟ فيكتب الملك ما شاء الله، وفي رواية فيقضي ربك ما شاء. اله مع الله. العلم الحديث يقول انه يعلم الان الجنين هو ذكر ام انثى، وانا اقول لهم نعم، لا ننكر عليكم ان تعلموا هل الجنين في بطن امه ذكر ام انثى، ولكن متى علمتم؟ في مرحلة معينة من مراحل النمو، او حتى قبل مراحل النمو. ولكننا نقول ان الله جل وعلا قد علم ان فلانا من الناس سيلتقي بفلانة ويتزوج بها في الليلة الفلانية، ويقدر الله بينهما الانجاب، ويعلم الله هل سيكون المولود ولدا ام انثى، ويعلم الله هل يكون هذا المولود شقيا ام سعيدا، ويعلم الله اجله، ويعلم الله رزقه، ويعلم الله باي ارض تموت. اسألوا اهل العلم وقولوا لهم اانتم اعلم ام الله؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا اعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر خطرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكاه واجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي ابكاك. واذ ترى الثعبان ينفث سمنه فسله، من يا ثعبان بالسموم حساك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تقيا، وهذا السم يملأ فاكا. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهبا، وقل للشهب من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. واذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من احياك، فاسأله من احياك. واذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من احياك. واذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر ينشر أنواره، وإذا رأيت من أسراك من أسراك وإذا رأيت النار يشق لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك فاسأل لهيب النار من أوراك فاسأل لهيب النار من أوراك وإذا ترى الجبل الأشمل مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك لله في الآفاق آيات لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك لو ترى عيناك لو ترى عيناك والكون مسلول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أإله مع الله 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 سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح تاهيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله انظر لتلك الشجرة ذات الغصون الندرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اعرف قدر ربك لتعرف قدر نفسك اعرف عظمة ربك لتعرف ذل نفسك اعرف حلال ربك لتعرف ضعف نفسك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم املأ قلوبنا إيمانا اللهم املأ قلوبنا إيمانا اللهم املأ قلوبنا إيمانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المهيب ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا حاجة هي لك رضا ولا ما فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود اللهم دمر كل من كاد لدينك اللهم دمر كل من كاد لدينك اللهم أعلي بفضلك كلمة التوحيد والإيمان واجعل مصر راحة للأمن والأمان برحمتك يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام هذا ما كان من توفيق فمن الله
وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.